الحمد لله
سمع رسول الله. طالب العلم السنن دائما بين عينيه، وهو يأكل ويشرب ويرأس ويربع ويمشي، حتى في مشيه كان النبي إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، هذه مشية أهل الهمم العالية والأنفس العزيزة. كان يمشي كهيئة الكسلان الذي يسحب رجليه سحبا، صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء جبريل في حلقات العلم علم الناس كيف يطلبون العلم أو يجلسون في الحلقات، قال فجلس إلى النبي يعني أمامه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، فهذا يدل على أن طالب العلم كما يحرص في الصلاة أن يكون أمام خلف الإمام مباشرة، وهذا اللي يسميه العوام في نجد الروضة. قال الصحابة خير الصف المقام، كذلك يحرص إذا جاء في الحلقة ألا ينزوي، أن يحرص أن يسبق إخوانه ليكون أمام المعلم في الحلقة، كما بقي جبريل أمام النبي حتى انتهى من حديثه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأن الشيطان يحارب المسلم حتى في السنن المستحبة يثقلها عليه، ما السبب؟ طيب إذا ترك السنة ما يعذب، ليش؟ لكن الشيطان حريص أنه يخليه يترك السنة. من يذكر هذه الفائدة؟ يعني إذا قمت من النوم يجعلك تكسل أن تستنشق من خيك الماء ثلاثا وتستاك وتذكر ذكر النوم، كلها سنن، لكن ليش يثقلها الشيطان عليك؟ هذه جهة. أقول أخوكم ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، إن العمل بالسنن كالاستياك عند كل صلاة، ذكر الجماعة، ذكر الخروج من المسجد، الدخول إليه، تقوي التوحيد والإيمان، والشيطان بيضعف يقينك لتترك الواجبات. السنن تعينك على الاستمرار في الواجبات بتقوية إيمانك. الثاني أن الحسنات يذهبن السيئات، فتكون فرصة دخولك الجنة بالسنن أكثر من إهمالها، أن يوم القيامة تنصب موازين، توزن الأشخاص ويوزن العمل، ففرصة دخولك الجنة ونجاتك من عذاب الله بعملك بالسنن، بعملك بالسنن تكون أكثر من فرصة إهمالك، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. فالعبد العاقل حينئذ يجتهد قدر ما يستطيع، أولا يتعلم السنن بحضور حلقات حتى يجمع أشياء صحيحة. يعني اعتبر أنت الآن عندك حصالة ولد صبي من صبياننا عنده الحصالة التي فيها فتحة، يعلم الولد أن هناك نوع من النقود ما يمكن تدخل في هذا، صحيح؟ ايه. فعنده حصالة تقبل الريال والنصف ريال، لكن ما تقبل عملات مثلا اخرى، لو انه سافر لحاجة لدولة اخرى فكانت العملة كبيرة المعدنية ما تدخل. فأنت كذلك لن يدخل في هذا الحصالة في صحيفتك إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا لم يكن عملك خالص لن يدخل العمل في صحيفة أعمالك، لم يكن صوابا على السنة لم يدخل في صحيفة أعمالك. فتجتهد في العمل أن يكون خالصا لله صوابا على طريقة رسول الله، ولا يمكن أن تعرف الصواب إلا بطلب العلم المعرف لك بحقيقة دين الرسول المرضي عند الله. فحينئذ لا يمكن أن تجمع أعمال صالحة إلا بطلب العلم. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر. العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فهذا الذي يجعل الشيطان يثقل خطواتك إلى السنن. فما أن تريد سنة إلا تشوف خليك تعرض عنها، هو اللي ينسيك السواك حتى لا تستاك، هو الذي ينسيك الذكر عند النوم، يشغلك قبل ما تنام عشان ما تقول آية الكرسي قبل ما تنام، هو الذي ينسيك الذكر عند الجماع حتى يأتي الولد مما يضره الشيطان، لأنه إذا جامع فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون ولد لم يضره الشيطان، قيل أي لم يصرعه، يعني يتوفى الولد وما يجيل الصرع إلا يأتي يسمون المس لا يصرعه، وإن كان قد يأتي المعاصي لأن كل من آدم خطاء، لكن لا يصرعه قيل، أي لا يصيبه المس إذا قال هذا عند الجماع بيقين، فإن الولد ما ينصرع من الشيطان حتى يتوفى، صرع الجن المعروف. فالمقصود أنه ينسيك كل هذه السنن، الشيطان ينسيك كل هذه السنن كي لا تنال خير الدنيا بالسعادة فيها والطمأنينة، وخير الآخرة بالنجاة من عذاب النار. فاحرص على السنة، فأول ما تأتي الحلقة لا يوسوس الشيطان لك فتقعد في الميمنة، تقعد في الميسرة، اقعد في السنة، لا تخالف السنة. سنة جبريل جلس أمام المعلم، تجد البعض يكون أمام المعلم فارغ ويروح يمين، مش معنى؟ واضح الشيطان لعب عليه، واضح لعب عليه الشيطان، من لعب عليه؟ نعم، لا يريده إيش؟ يعمل بالأفضل. نعم هو مو حرام، لكن ما خلاه يعمل بإيش؟ بالأفضل. والإنسان تبقى فيه بقايا كبر، تبقى فيه بقايا كبر أو بقايا حياء غير شرعي، يزيلها بأثر مروي في صحيح البخاري: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فليقول البعض: والله أنا أستحي أجلس أمام المعلم، ما أستطيع من خجلي، من هذا خجل غير مشروع، هذا خجل غير مشروع. وآخر يقول غير ذلك. المهم لتجتمع القلوب على السنة، وكل ما يتحرك الإنسان يقول هذا العمل أحب إلى الله ولا لا، فيقوم بالأعمال اللي هي أحب إلى الله، لا مجرد أن تكون محبوبة، لا، أن تكون أحب، لكي تضمن الثواب الأفضل وتكون في فرصة أعظم لدخول الجنة، دخول الجنة بذلك. عندك قدرة تصلي قائم في قيام الليل، وقدرة تصلي لا شك جالس، فإذا صليت جالس أريح لا شك، أن تصلي جالس في قيام الليل تمسك مصحف وتقرأ لك 7 صفحات ما في شيء. نعم ما في شيء. النبي حتى يكسر هيبة الجلوس على الأمة وليكثر قيام الليل صلى، تقول عائشة، ليلا طويلا قاعدا، وصلى في السفر على بعيره. لكن إذا كنت مستقرا في بيتك أي أفضل، أن تصلي قائم ولا قاعد؟ قائم. صلاة القاعد على النصف من صلاة قائمة. يعني لو كانت لك 1000 حسنة 500 إذا جلست، 1000 كاملة إذا قمت، فقم بالأفضل. إلا لمرجح شرعي. ما هو المرجح الشرعي؟ إما أن تجلس تقرأ قرآن أو يشتد عليك المشقة والمجاهدة في النفس، تشتد عليك فتنام إذا قمت وتترك الصلاة. لا، صلي جالسا لتستمر في الصلاة، هذا مرجح. فعلى المسلم حينئذ أن يختار من الأعمال، إذا عنده سنن خلاف تنوع يختار الأحب. مثلا أيهما أفضل بعد الصلاة؟ تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أو تدمجها مع بعض تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر الثاني. لأن أبو صالح راوي الحديث قال تسبقون الأغنياء يا معشر الفقراء، عمل تسبقون به الأغنياء اللي تصدقون بالملايين، وأنتم فقراء تسبقونه، تصير أفضل عند الله. ما هو العمل؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون بعد الصلاة 33. قال أبو صالح راوي الحديث تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، ألين تنتهي من 33. فهذا طريقة التسبيح الأفضل. والثاني لها فضل، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ثم يقول بعد 33، يعني كما في حديث مسلم في صحيح، وهو حديث أبي هريرة من سبح في دبر الصلاة 33 فصلها، فحمد 33 فصلها، فكبر 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وكانت مثل زبد البحر. إذن هذا نوع ثاني، فضل ثاني، وهو عند التكفير تريد يكفر الله عنك دبر كل صلاة تعود، تقول سبحان الله 33 منفصلة، ثم الحمد لله منفصلة عنها، الله أكبر منفصلة، ثم تقول مرة واحدة لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، دبر كل صلاة. ما يحصل في ظهر الغيب شيء لو رأيته سرك، وهو أن تغفر لك كل ذنوبك وإن كانت مثل زبل البحر، لكن لا يسعي في صلاة واحدة، دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، الله أكبر 33، ثم تقول مرة واحدة لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، غفرت له خطايا، حديث أبو هريرة عند مسلم، وإن كان في زبد البحر، لكن دبر كل صلاة بعد كل صلاة. إذن في السنن لا تكتفي أنك تفعل من السنن المحبوب، دائما جاهد نفسك قدر المستطاع قبل وفاتك أن تفعل أفضل. نشوف ناس تنوعون، شخص يقعد بعد الصلاة ألين يتم ذكره، شخص أول ما يسلم يقعد دقيقتين وينصرف، فهذا إذا كان عنده علم ضروري كأم مريضة أو، لكن ما دام أن النبي ذكر لك أن الملائكة تصلي عليك بعد الصلاة، فليش تسارع بالخروج من مجلسك الذي جلست فيه تصلي وتتم أذكارك؟ لأن الملائكة ستدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قبل الصلاة تنتظرها وبعد الصلاة في مجلسك، فتترك استغفار الملائكة ليش؟ فافعل الأفضل الأحب إلى الله، أنك تنتظر الصلاة وأنك بعد الصلاة تصبر حتى تتم أذكارك، حتى تتم أذكارك. والشيطان ما يجعلك تقوم لا بالمحبوب ولا الأحب، يجعلك أحيانا الشيطان يفتح لك عذر مما سمعت من العلم يخليك تركز عليه، مثلا يخليك تركز على حديث أفلح وأبيه إن صدق، يعني سأصلي الصلاة الخمس، لا أصلي نافلة ولا قيام ليل ولا ضحى، طيب صوم رمضان لا اثنين وخميس ولا عرفة ولا عاشورة. النبي قال لا أزيد، قال للنبي لا أزيد من تطوع، ما أزيد ولا تطوع، قال تمسك الفرائض مع التوحيد أفلحت إن صدقت. طب من ذا الذي يصدق الصدق اللي يريده الله منه؟ هل إذا صلى الصلوات الخمس يوديها كما ينبغي، خاشع لله مستكمل لهذه الصلاة؟ فيحتاج كلنا إلى نوافل حتى يكمل النقص. نعم، ينسيه الشيطان هذه المسألة، أنه يحتاج إلى نوافل. من يبلغ هذا الصحابي الذي قال عن النبي أفلح لو صدقت أديت الصلاة كما ينبغي الفريضة؟ هل تؤديها كما ينبغي؟ في سنة الترمذي عن أبي هريرة يقول: هل لعبدي من نوافل فيكمل له من تقص من صلاته؟ فإذا كلنا محتاجون إلى هذه النوافل، لأن كلنا لذاك الرجل الذي يحصل في صلاته من النقص ما يحصل. الشيطان يخليه يركز على هذا وينسى هذه الحقيقة، أن النوافل كالضرورة تكمل بها النقص الفرائض، صيام ست من شوال إلى آخره محتاج إليها. ودليل على أهميتها أن الرب من رحمة عبده يسأل ملائكته عنها: هل لعبدي بالنوافل؟ لأن فيه انتقاص فريضته، فإذا كان نوافل كمل له. سؤال الله عن نوافل عبده يدل عليه أهميتها ولا لا، لأنه رحيم ما يريد لعباده إلا يكون في أحسن حال في الآخرة سبحانه، فيسأل لعبده وينتصر له: هل له نوافل؟ إذا نوافل كملوا فيها النواقص، ثم يكون سائر عمله على ذلك في الصلاة كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي. فمن منا ما يحتاج النوافل ليكمل الفرائض؟ إذا ابتداء نسويها، لا تهملها. والشيطان يجعلك تهمل النوافل ليش؟ ليتدرج بك، يبدأ بك، يخليك مثلا هو حاول فيك في الكفر ما استطاع، الكبائر كالزنا ويحلي لك مفات النساء وأنك تزني ما قدر عليك، الربا ما تأكل درهم ربا تعرف أنه سيخسف دنياك وأخراك الربا، فيحاول معك وقبل الكبائر في البدع ما استطاع في البدع إليك سبيل، لأنك تدرس السنة وتحاول ألا يكون بدعة واحدة في حياتك قبل وفاتك تحاول، فإذا وقعت في بدعة غلطا هذا صاحب السنة قد يحصل منه ويعفى عنه لأنه ما يدري، مثل ما تعلمون ابن تيمية قال: قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة. تذكرون لما اجتهد ابن عباس وخطب وهو لابس وعالم كبير، لكن أصل السنة مع ابن عباس وليس أصل تفقه وصوله على أهل البدع. فقال ابن الزبير: خطبته في كوفة أو البصرة يلبس إحرامه وقد أرسل هديه بدعة. فالعالم قد يجتهد ويقرر بدعة لكن لا يكون مبتدع، لأنه صاحب سنة في أصله، تأصيله على السنة. نعم، فيجتهد بعد البدع الشيطان معك، بعد الكبائر، بعدين ما قد الكبائر الصغائر كالنظر، يجتهد ما تمر امرأة اللي خليك تنظر إليها لمفاتنها، أو تحبس نظرك أو تقبل على نظر في مفاتن امرأة لا تحل لك في النقال، ما قدر في الصغائر خلاف الأولى، يخليك تصلي يكسرك تقوم قيام الليل قائم، اجلس تأخذ النصف الأجر، اجلس يجوز رخص، يمليك رخص الشيطان. ايه، ثم بعد ذلك ما قدر بعد يخليك تستغرق في الملذات، يخليك الشيطان يزيل لك ان تشتري كل ما تشتهي، مشيت لقيت في السوق قلم جميل ب900 ريال اخذته كما اعرف من البعض، كل ما اشتهى شيء اشتراه، فوش يخليك الشيطان حينئذ؟ تلهو وتغفل بايش؟ بهذه المشتريات، تنظر لها وعاد يجي وراها كلام: وين جبت هذا القلم؟ كذا يجي وراها كلام، لانه كل واحد يسالك والى اخره الى اخره، في خليك يقسو قلبك من شروده مع غفله كثره المشتريات هذه والتعلق بها. بعد كثره المشتريات وكثره الكلام في المجالس وغير ذكر الله، ها يعود للاول كالفارس كالقائد الجيش، يسوي يشوف نفسه انهزم في المعركة فيش يفعل، اذاك على عدوه يورن انهزم خلاص انهزم، ويرف يرف من وراء الجبل ويخليهم منتصرين نايمين، خلاص نايمين منتصرين، ويكر عليهم نايمين يحسب انهم نفسهم انتصروا خلاص، قاعدوا ياكلون ويشربون ويناموا، ثم يفجأهم وينقض عليهم بعد لذة الانتصار. لذة الانتصار وش يعقبها؟ فرح النفس وراحة ومدرج ليه ويعبي بطنه وخلاص ينام، يقول ما يفجأ العدو إلا إيش؟
طمر عليه.
فكذا الشيطان يوريك أنه خلاص انتصرت، أنك صرت ما شاء الله صاحب لوح وتحضر دروس وكذا وما تسوي كبائر ولا بدع، كيف يكر عليك؟ يخليك تستغرق في الملذات. لذلك عمر خاف على من فعل ذلك. يروى رأى رجل عمر بن الخطاب حامل لحم ماشي مبسوط بشويه، قال له ما هذا اللي تشيله في يدك؟ قال والله جاء في بالي كذا قرمت نفسي، قرمت على لحمه بشويها. قال معناه من منهجك ان كل ما تشتهي تشتري، فعلاه يؤدب بالدر. خاف عليه عمر من قسوه القلب وغفلته انه يصير هم المشتريات لكل ما يشتهي. وش يصير بعد كذا؟ يحبس هذا عن ايش؟ عن حين واجبات، متعود يشتهي كل ما يشتري. فقال له زميله في الحلقة، زميله توت رجل تائب وجاء يتعرف عليه، قال ترى مطعم الحصن وكذا ترى يقفلون بعد 1:30، قاعد يجتمعون المدرس فجأة ينسلون من درس الجمعة، وين رايحين؟ عشان المطعم اللي يقفل. تسكن بطنك من الجوع وتغفل عن قلبك أن تصلح بالعلم لتبقى لتسمع المسألة التي هي الوحيدة ربما التي تنقذك من عذاب النار، آخر الحلقة ذكرت في درس الجمعة وغيره، وين عقلك؟ وبعضهم إيش كان يسوي من سلفنا؟ يدرك هذا جيدا، يدرك هذا جيدا. ابتلاء الله لا تبلون في أموالكم وفي أنفسكم، النفس فيها بلاء أن تحب الطعام جدا، هل تقدم الطعام اللذيذ على الحلقة؟ فالمهم ابتلي هذا الرجل. سبحان الله، قدر أن المرأة في المنزل أو هو نفسه ما يصنع الهريس ولا يخرج إلا وقت الدرس ويسمع، وربما تجيله الريحة في الحلقة، هريس هريس هريس، وقعد يسمع المعلم ويكذب على نفسه، يقول 40 سنة أو 30 وبايع الهريس يبيعها، وتنتهي أخرج من المسجد من الحلقة ألقاها انتهى، وما اشتريتها ولا أمرت أحدا يشتريها لي، خايف يتعلق فيها. ليش؟ يقول لعلي أشوف واحد من العوام ما يحضر حلقات أصلا، خليه يشتريها لي بعد الدرس. يخاف على نفسه من إيش؟ تعلق. متى انتهى؟ ويبدأ ينسى وينظر في هذا، يقول عشان أكل هريس، يقول أطلقها كلها، وش الهريس من العلم؟ في الجنة أكلها دائم وظلها ولا لا؟ إيه نعم، لكن قليل من عباد الله هؤلاء اللي تفطنون لدقائق الأمور هذه، قليل. ولا أكثر الناس يعامل نفسه معاملة البهائم، كل ما يريد شيء بيحققه، فحينئذ قد يأكل يوم الأيام الحرام لأنه تعود على أنه يأكل كل شيء يريده. النفس تحتاج فطام يا إخوان، تفطمها مثل ما الولد يعني يربك البيت وقت الفطام، الأب ما ينام والأمة تنام، إذا خلاص وقفت عليه الثدي وتبي توديه لعالم المأكولات. نعم، لعالم المأكولات. بالأمس أراود ابني الصغير رضيع عمره 2 سنة، أراوده أقول له خلاص يا ولدي نقطع عنك الحليب لأنه صار غالي من الصيدليات، قلت له نقطع عنك الحليب، فقال لي والممي يعني إذا ما أعطيتوني حليب أعطوني أكل. فالمقصود فطام الصغير صعب، صعب جدا. فكذلك النفس تسمع عن الشهوات وكل ما شيء تلقى صعوبة وعورة، لكن كما قال ابن القيم في طريق الجنة، أول شوك ثم ورد ثم الجنة، لابد من هذا الشوك والفطام تعالجه في نفسك ولا ما تخرج من عنق الزجاجة، لابد تعاني. كما ذكر في مشتهيات الطعام، قال طعام فيه ما تستغني عنه، كيف تترك إدمانه؟ قال هي 7 أيام بس المخ يقبل منك، كما قال علماء الطبيعة البدنية، قالوا إذا أقفلت نفسك عن أخذ ما تشتهي من ذاك الطعام اللي تعودت عليه فقط 7 أيام فيكفي، بعده يتبرمج المخ مباشرة لا تأكل. والله فعل هذه البرمجة ليش؟ فعلت هذه البرمجة ليش؟ لأن الإنسان مو كل مكان يبقى ما يشتهي، يعني في مكان ما في سكر رحته، مثل أنا أذكر رحت رحلة لنيجيريا، فنزلت في بلد قلت لهم يعني في أحد البلدان جيبوا لي جبن، يقول والله ما عندنا جبن. إيه ما في. طيب فأنت إذا علمت فضل الله عليك وأن هذا الشيء اللي متعود تأكله في إفطارك أو شيء، جاهد نفسك 7 أيام ما تركته، يغلق السائل في الذهن الذي يطلب هذا الشيء. أخذت شاي مر، أخذت شاي مر ما أنت قلت تأخذه، تعود السكر، اتركه 7 أيام، اشرب مر 7 أيام، بعد 8 يوم بيغلق عليك، تأخذ مر عادي. هذه ما يكون فعلت رحمة بالعباد، حتى إيش يقدر تعايشون مع أي شيء موجود، يتعايشون معه. نعم. وإلا فبالله عليك كيف تقدر تفسر الصينيين يأكلون حتى الخفافيش؟ قامت مظاهرات في أوروبا عليهم، يقول لا عاد تأكلون كل شيء، صبنا منكم بكورونا. فالمقصود يأكلون لأنها تعود، أكل خفاش يمكن شاف فيه مرارة، أكله صار خلاص تقفل، صار يأكل خفاش. فهم كيف؟ أين اقرأ.